أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد استعراض الروايات الواردة في المسألة، وقد تقدم روايات البابين الحادي عشر والثاني عشر من أبواب ما يحرم بالمصاحبة، وكانت معظم الروايات واردة في التحليل المطلق كما تقدم. إن شاء الله نسوي مسح سريع عليها، لكن بقي استعراض بعض الروايات وهي روايات الباب الثالث عشر. بعضها طبعا قرأناها بمناسبة الآية سابقا، روايتين منها: باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا إلا بعد التوبة. فالشيخ الحر يفتي بالكراهة. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، بعد واضح السند، عن أبي المغراء أو المغراء، اسمه حميد بن المثنى أو حميد بن المثنى، فهو ثقة، عن الحلبي وهو إما عبيد الله بن علي أو أخوه محمد بن علي، وكلاهما ثقة جليل. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، أو لا تتزوج، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما توبة. فلا تتزوج ولا يتزوج ظاهر في سد باب الوجود، ها؟ مع أنه بحسب الظاهر لا يوجد أحد من فقهاء الإسلام يفتي في الزوج إذا كان يزني أنه لا يزوج. مقتضى هذه الرواية أن كليهما كذلك، ولكن علمنا من الخارج أن الحكم في الرجل لا يبنى على سد باب العدم حقيقة، لا يعني أنه كذلك في المرأة ما دام لا يوجد قرينة. نعم، الرواية فيها إشعار واضح بوحدة الحكم فيهما، لكن ذاك علم من خارج على كل حال. وأيضا يروي الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي المغرى، ومهم السند معتبر بعد، وبإسناده عن داود بن سرحان. بإسناد من الآن؟ بإسناد الشيخ الصدوق، بعد مو الشيخ الطوسي، على القاعدة، لأنه قال محمد بن علي بن الحسين، ما قال ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده، قال محمد بن علي بن الحسين. من يذكر الاسم الصريح لأحد أصحاب الكتب الأربعة فما بعده يعطف عليه، هذا ديداً صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الوسائل، وعليكم السلام ورحمة الله. عن زرارة، سند الشيخ الصدوق إلى داود بن سرحان معتبر في الفقيه، عليكم السلام. داود بن سرحان وزرارة بعد واضحان وثاقة، ما فيهما كلام، إماميان عدلان. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، أو بتلك المنزلة في نسخة أخرى، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. من أقيم عليه الحد بعد شهر في الزنا، بعد واضح المقصود، أو شهر ولو لم يقام عليه الحد، لأن إقامة الحد لا تكون في السر، تكون في العلن. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أو شهر بالزنا ولو لم يقام عليه الحد. ونحن ذكرنا سابقا الشهرة بالزنا لا يعني أنه كفرة الزنا، يكفي أن يعرف به ولو لم يكن كثيره. لم ينبغي، لم ينبغي وإن كانت الآن تستخدم في المستحبات لكن في لغة الروايات هي أعم، لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. بعد واضح الرواية السابقة سد باب التزويج بالنسبة للمعلن بالزنا. المعلن بالزنا عنوان غير عنوان الذي اشتهر بالزنا، قد يكون غير معلن ولكن اتفاقا ابتلي وأقيم عليه الحد وشهر به، أو لم يقم عليه الحد لكن شخص مذياع اطلع على أمره فأذاعه. فعنوان المعلن هو متهتك أصلا غير مخفي، ليس متهتكا أمام ربه فقط، ما يعتني، معروف أنه يرتاد الأماكن الكذا. عنوان الذي شهر يلتقي معه ويفترق عنه، قد يكون شهر ولكنه غير معلن، هو شهر بإقامة الحد عليه أو شهر بإنالة الألسن له، ولو يتخفى من يريد يفعل هذه الأفاعيل يسافر من بلد إلى بلد مثلا حتى لا يعرف فيها، لكن اتفاقا عرف وأذيع أمره. لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. شوفوا يا إخوان، هذا مثل ذيك الروايات لكن بالدقة ليس نفسها. الروايات اللي تقدمت معنا أن المرأة إذا زنات لا تزوج أو لا تتزوج إلا أن يعلم منها توبة، هذا أخص من ذلك، هذا إذا شهر بالزنا، مش لمجرد أنه زنا. ومن هذه الجهة يمكن عندها طائفة مستقلة لأنها غير مختصة بخصوص الزنا، لا تشمل بعبارة أخرى الزانية التي نعلم أنها زانية ولم تشتهر بذلك ولا أقيم عليها الحد فتشتهر، لأن إقامة الحد ليست هي الميزان طبعا. فحينئذ من الواضح أنه لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. لكن أنا عندي توقف يا أخوان في تعبير لم ينبغي. لم ينبغي لا هو ظاهر في الحرمة ولا هو ظاهر في الكراهة الإصطلاحية، هو ظاهر في المرجوحية إذا دخلت عليه أداة النفي، والرجحان إذا لم تدخل عليه أداة النفي. أما أن هذه المرجوحية بدرجة الحرمة الوضعية البطلان يعني أو الحرمة التكليفية فهذا غير ظاهر من الله، فما دام غير ظاهر من الله فلا يمكن المصير إليه. هذا ولكن قد يقال في المقام نحن نسلم ما ذكرته، ولكن في المقام توجد قرين على أن لم ينبغي يراد منها التحريم باعتبار أن الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت، والرواية بصدد تفسيرها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين. واضح أن ذيل الرواية ناظر إلى هذا المقطع من الآية الذي لم يذكر في صدر الرواية. ليش؟ لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية ماذا قال؟ قال فمن أقيم عليه حد، حد الزنا،
أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه، فصارت لم ينبغي مقام حرمة ذلك على المؤمنين كما هو واضح، فيصبح حرمة قرينة على أن لم ينبغي هنا يراد منها التحريم، لأن لم ينبغي قابل أن تحمل على التحريم وإن لم تكن نصا فيه، أما حرمة فغير قابلة بحسب ظاهرها وآبية عن أن تحمل على غير التحريم لأنها نص في التحريم، فتكون فائدة الرواية في الصادر هي تفسير اسم الفاعل بصنف من أصنافه، وهو خصوص اسم الفاعل الذي اشتهر بذلك أو أقيم عليه الحد، هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا. غاية الأمر أن الرواية حينئذ يا إخوان تتضمن مطلبا أيضا لا يفتي به أحد، لأن ظاهر الرواية الإطلاق من طرف الرجال والنساء حتى ذيل الرواية، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهرة لم ينبغي لأحد أن يناكحه سواء كان رجلا أو امرأة. حينئذ مع أن أحدا لا يفتي بحسب الفرض فيما يرتبط بالرجال بذلك، وإن كان ظاهر صاحب الميزان أنه يلتزم بهذا للرواية، وإن كان ما نستطيع أن نحمل عليه المطلب الفقهي طبعا لأنه ليس من ديدنه متابعة ما يرتبط بالأحكام في كتابه، لكن يظهر منه إرسال هذا بشكل عابر يعني من كلا الطرفين.
مرجو فيه الشيخ عبد اللسان الشار مصر بين الكراه والحرمان
بالي،
فأنت تقولون إن لم ينبغي ما ظهر لا بالكراه ولا
في حد نفسها قلنا ظاهرة، ثم قلنا بحسب قرينة وحرم ذلك على المؤمنين تصبح ظاهرة في الحرم. هو هذه الرواية كلامنا فيها الرواية بمعونة الآية المتقدمة وحرم ذلك على المؤمنين
دون الآية فقط لم ينبغي،
وهي الرواية أصلا بصدر تفسير الآية مو منفصل عن الآية، هو السائل سأل عن الآية أساسا
وذكرت تعليق أنه
أنا قلت لم ينبغي لو كانت منفصلة عن قرينة تجعلنا نحملها على أحدهما، هي غير ظاهرة في حد نفسها لا في التحريم ولا في الكراهة بحدهما، فتدور بينهما والقدر المتيقن ما يساوق الكراهة مطلق المرجوحية، هذا لا من باب الظهور بل من باب القدر المتيقن، لكن هنا القرينة موجودة وقائمة. أسانيد أخرى أيضا يذكرها للرواية من كتاب الشيخ الطوسي من كتاب الشيخ الكليني مو مهم هذا. الرواية الثالثة الشيخ الكليني بلحاظ الرجال نعم غير معمول بها، هذا معنى إذا قصكم شاذة بهذا المعنى يعني. وعن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، إلا أنه قال من شهر شيئا من ذلك، شهر هو شهر معلن صار مش شهر بشيء من ذلك، أو أقيم عليه حد يعني أو اشتهر بعد ثبت عليه فاشتهر، فلا تزوجوه حتى تعرف توبته، هذا في الرجل
شهر مو بمعنى تجاهر يعني،
بل شهر بمعنى معلن قد يعني متجاهر معروف بفعل منه هم مو بفضيحة من آخر، يعني هو غير مبالي. خب السنة نحن تعرضنا لها سابقا عن الحسين بن محمد الأشعري بن عامر الأشعري القمي ثقة جليل، معلم بن محمد البصري العمي فيه كلام هذا
أنه ثقة أو غير ثقة وخلط في آخر عمره، ثم في كلام في توثيقه في بداية عمره، السيد الخوئي وثقه لأجل وروده في تفسير القضبي. الحسن بن علي هنا أغلب الظن أنه الحسن بن علي بن فضار يروي عن أبان بن عثمان يروي، أو الحسن بن علي بن زياد الوشة أيضا في الطبقة، وكلاهما ثقة على كل حال، واحد من إمامي والآخر فطحي. أبان بن عثمان الأحمر من أصحاب الإجماع، محمد بن مسلم كذلك. جيد، بس ما فيها الرواية شيء، يعني مربوطة بالرجال، هذا الإضافة، من شهر شيئا من ذلك وقيمة فلا تزوجوه، فلا تزوجوا، واضح من طرف الأنثى لا تزوجوا الذكر حتى تعرف توبته. وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، وهذا سماعة غير سماعة ذلك، هذا الكندي. عن أحمد بن الحسن الميثني عن أبان عن حكم بن حكيم أو حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام، تقدم الحديث في السند عندما تحدثنا في الآية، وهو سند معتبر. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال إنما ذلك في الجهر، ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء، إنما ذلك في الجهر، يعني المشتهر بأنه زان، أو إنما ذلك في الجهر إذا هو تجاهر عرف بذلك بفعل منه. لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء، سواء كان أنثى أو ذكر بلا فرق بينهما. الرواية الخامسة ينقلها من كتاب رسالة المحكم والمتشابه التي صنفها أو المنسوبة إلى السيد المرتضى، نقلا من تفسير النعماني، والإسناد كما هو معلوم فيه ضعف. عن علي عليه السلام قال وأما لفظه خصوص ومعناه عموم، فقوله تعالى إلى أن قال، وقوله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات منهن فلانة أو فلانة، صار وخثيمة أو خثيمة ورباب حرم الله نكاحهن، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن، فقط في النساء، أشبه بالفتوى المعروفة في المذهب يعني، مو مهم. بس العمدة في الروايات يا إخوان اللي تستاهل واقعا أن نحتفظ بها وفيها مطلب جديد، الرواية الأولى قال أبو عبد الله لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، المعلنة المتجاهرة، مو مجرد أنها قد اشتهرت به فقط. باقي عندنا الباب التاسع من أبواب المتعة. في الباب التاسع من أبواب زواج المتعة الرواية الأولى، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة، تقدمت الرواية لكن كررها الشيخ الحر، قال سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه، تقدمت هذه معنا الباب 11. الرواية الثانية من الباب وعنه، يعني محمد بن أحمد بن يحيى عن سعدان عن علي بن يقطين، أيضا تقدمت مو مهم هذا، وتقدم أنها من الروايات المطلقة بقرينة قال وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه، يعني حتى لو كان الزواج زواج دائم الآخر غير المتعب، عن ما عندنا زواج إلا الدائم. جيد، المهم هو الحديث الثالث هنا، وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسانيده متعددة إليه ومعتبرة، عن إسحاق بن جرير أيضا ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال فقال رفعت راية، قلت لا. هذا يعني أن الراية موجودة إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، مو بس في الجاهلية الأولى، لو رفعت راية أخذها السلطان، يمنع من هذا السلطان؟
ها؟ السلطان يعني قام عليها؟
لا، أخذها حبسها مثلا، قد يكون لا جاهل شيء من عندها بحاجة لوحدة سمعتها سيئة بهالمستوى. قال نعم تزوجها متعتان. قال ثم أصغى إلى بعض مواليه، انتبهوا لهالتتمة يا أخوان، فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك؟ فقال إنما قال لي ولو رفعت رايتان ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
ليس
يعني الإمام ما يريد الشيء في المجتمع. لا يريد الإمام يعني يشوف أن هذا يهتك نفسه اجتماعيا لو ما يهتك نفسه اجتماعيا، كأنه من هذا الباب. قد يكون معروفة بالفجور مو لأنها هي متظاهرة، لأن كل شيء فأمرها
يعني كلام رفعت راية يعني
لو رفعت راية لصارت معروفة،
يعني مو بس معروفة، أقرت بأنها زاني مثلا، كأنما نوع من الإقرار،
نوع من الاستدعاء. لا مو إقرار، استدعاء، قد لا أحد يعني يرغب بها، ترفع راية ما حد يجي
يعني الراية ترفع بحسب الخارج هو أساسا.
بالي بالي عادة اللي يرفع راية هو. على كل حال الخلاصة يا إخوان، صار عندنا أربع طوائف مهمة هنا. طائفة الأولى روايات الحلية المطلقة ما استفصل، وهي في الباب الحادي عشر، 1 3 6 8 9، 1 3 6 8 9. وفي الباب الثاني عشر الحديث الثالث، في الباب الثاني عشر يا إخوان الحديث الثالث، سيد الخوئي عده من روايات هذه الطائفة، وأنا في فقه الروايات توقفت فيها، قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة؟ قال فواسق. قلت فأتزوج منهم؟ قال نعم. أنا قلت فواسق لا يعني أنهن زواني، ولا شو التعبير نساء أهل المدينة يعني كلهن زانيات، هذا غريب. فواسق نعم، طابع الأعم الأغلب منحرف عن أهل البيت عليهم السلام في زمن الإمام.
لسان الحال من السؤال ما يشير
ما ماكو في لسان حال، كون صاحب الوسائل جابه خلاه هنا او الشيخ الطوسي خلاه في هذا الباب.
اللي تزوج من فاسقه بين النزاني
يعني اكثر شيء، ما فواسق قد يكون من باب انه يخشى عليك من هون، يخشى على اولادك بعد ذلك من هون مثلا. على كل حال انا عندي تامل في هالروايه، لان الحديث مو عن بعض النساء، الحديث عن نساء اهل المدينه، جمع مضاف يفيد العموم. ثم لو لم يراد العموم الحقيقي، يعني الأعم الأغلب في نساء أهل المدينة الزنا، هذا شيء يعني انصافا فيه غرابة. أما فواسق بمعنى الإحراب على أهل البيت، النساء والرجال ذاك الوقت أكثرهم منحرفون على أهل البيت عليهم السلام، فهو حيث أنه شيعي ما يسأل عن الرجال، يسأل عن النساء. أجد يتزوج امرأة، ما أجد يتزوج رجل، واضح. فلذلك سأل عن النساء. فلا واحد يتصور أنه ليش خصص بالنساء، هذا قرينة أن المراد من الفسق الزنا والتخصيص بالنساء، لأن المطلب يخصص بالنساء بطبعه. هذا عبد الحسين الخوئي ومرسلها إرسال المسلمات من الطائفة الأولى، وأنا توقفت فيها هذا التوقف. هذه الثالثة، والرواية الرابعة والسادسة أيضا من هذا الباب، من الباب الثاني عشر، أيضا من روايات الإطلاق. والباب التاسع من المتعة، الحديث الأول والثاني، والحديث الثاني هو نفسه الحديث الثالث من الباب الثاني عشر، نساء أهل المدينة فواسق. فالتأمل فيه نفس التأمل. عموما هذا ما يقدم ويأخر في المطلب. هل نحذف هذين الروايتين اللي هما رواية واحدة؟ الطائفة يبقى فيها خمس ست روايات معتبرات وصحاح. فتوجد طائفة تقول بالحلية المطلقة، لا تستفصل بين المعلن وغير المعلن، بين المشهور وغير المشهور، بين التوبة وغير التوبة. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تفصل، مع التوبة يجوز، مع عدم التوبة يحرم. من هذه الطائفة الرواية الثانية من الباب الحادي عشر، وهي الرواية الثانية من الباب الحادي عشر، وهي يمكن أن يدعى أنها نص في التحريم مقابل أن تحمل على غير التحريم. ليش قال؟ قال وإلا فليراودها على الحرام وقد كان زنى بها من قبل، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فهذا عنوان التوبة فليتزوجها. هذه الرواية الثانية. والرواية الرابعة أيضا في ذيلها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها، ظاهرة ظهورا قويا أيضا في الحرمة، إنما يجوز. الرواية الخامسة أيضا، لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجا لم يكن عليه شيء من ذلك. الرواية الأخرى هي الرواية السابعة من الباب الحادي عشر بعدنا، رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوج، قال إذا تابت حل نكاحها، يعني إن لم تتوب بالمفهوم لم يحل، يعني حرم بعد. قلت كيف يعرف توبتها أو يعرف توبتها؟ قال يدعوها إلى ما كان عليه، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها، لأن يعني بدون استغفار بعد ما معلوم يمكن مزاجها ممساعد قد لا يكون التوبة. الباب الثالث عشر، الحديث الرابع اللي قريناه قبل قليل، الباب الثاني عشر بعد ما في شيء ينفع من هذا. في الباب الثالث عشر الحديث الرابع، لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء. جيد. الطائفة الثالثة هي الطائفة المفصلة بين المعلنة وغير المعلنة. الباب الثالث عشر الحديث الأول، وهذا مهم، لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا
الرواية الثانية أيضا من نفس الباب، فمن أقيم عليه حد أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. هذا صالح لطائفتين كما تقدم، طائفة مع التوبة وطائفة المشهور بالزنا.
ثاني
من شهر بالزنا. جيد. الحديث الثالث أيضا من الباب الثالث عشر، من شهر شيئا من ذلك. من شهر، مو من شهر به، من شهر يعني من أعلن ذلك. وكذلك في رواية بعدنا ما قريناها إلى الآن في الباب الثامن من أبواب المتعة، مو رواية، عدة روايات، كراهة التمتع بالزانية المشهورة وتحريم التمتع بذات البعل والعدة والمطلقة على غير السنة. المهم، الطائفة الرابعة المعلنة يحل زواجها متعة، وهي الحديث الثالث من الباب التاسع من أبواب المتعة. إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعتان؟ قال رفعت غاية، قلت لا. قال لو رفعت أخذها. قال نعم، تزوجها متعة. قال ثم أصغى إلى بعض مواليه فأصر، فلقيت مولاه فقلت، قال نعم تزوجها متعة، مع أنها معروفة بأي شيء؟ معروفة بالفجور. ما يمنعها من رفع الراية بحسب الظاهر إلا أن السلطان يأخذها لو رفعت راية، وهذا ما ينفك عرفا وعادة عن كونها معلنة بما لا يتنافى مع تقييم من السلطان وهو رفع الراية. جيد. نص الرواية واضح في حليتها متعة وإن كانت مشهورة بالزنا. بعد ما جينا في قضية المولى، ظاهره الحلية متعة ودوام في ذيل الرواية، والقاعدة التي تمسك بها إنما يخرجها من حرام إلى حلال ليشمل كلا الزواجين، زواج المتعة والزواج الدائم كما هو واضح. طيب ماذا نفعل بهذه الروايات يا أخوة؟ الرأي المعروف والمشهور سوى الأقوال اللي تعرضنا لها في بداية المسألة عند متأخر المتأخرين هو حمل الروايات المستفصلة بين التوبة وغيرها وبين الشهرة وغيرها على أن المراد منها كراهة الارتباط بها بقرينة، بأية قرينة؟ بقرينة وجود روايات كثيرة دلت بالصراحة على الحلية وعللت بتعليل عام، وهو أنه يخرجها من حرام إلى حلال، ومثلت بالنخلة بمن سرق ثم ملك. هذا المقدار من الحال والذي تبناه أيضا في المستمسك يتوافق مع كون الروايات على طائفتين متباينتين، إحداهما ظاهرة في التحريم وقابلة أن تحمل على ما هو نص في الجواز، فيكون الجمع بينهما جمعا بل من باب أنه لا يوجد بحسب الفرض جمع موضوعي، ولكن يقف في وجه هذا المحمل مثل الرواية الأولى، مثل الرواية الثانية في الباب الحادي عشر، مو الرواية الثانية، إن تابعته فهي عليه حرام، صريحة في أنه قبل التوبة حرام، مقابلة أن تحمل على الكراهة، هذه نصف التحريم، إذا كلمة حرام ونصف التحريم بقي شيء يعد نصا للتحريم. ومن الواضح أن هذه تفصل بين ما قبل التوبة وما بعد التوبة، وليست محرمة لكل امرأة زنت في يوم من أيام حياتها، فهي أخص مطلقا من الروايات المطلقة في التحليل والروايات
المحرمة. مثل ندرجها بالمحرمة من البداية، هي هاي الرواية،
هذه الرواية خلينا نشوف إن شاء الله
أدرجناها بالمحرمة،
فهي تخصص في الحقيقة وتقيد الروايات المطلقة أو العامة التي تدل على الحلية مطلقا، وتخصص أو تقيد الروايات الدالة على الحرمة في المشهورة مطلقا، فتجعل كلتا الطائفتين مخصوصة بمن لم تتب بعده، أما إذا تابت فقد حلت، والاستفصال تصنيف كما هو واضح، فهي أخص من كلتا الطائفتين، طائفة المشهورة وطائفة الحلية مطلقا. فلو كنا وهذه الرواية، حينئذ نقول بأن المشهورة حرام ما لم تتب، وبأن غير المشهورة حرام إن لم تتب، لأن ظاهر الروايات الحلية مطلقا، وهذه تثبت الحرمة إن لم تتب، فهذا ما ينصات إليه النظر بدوا. لكن لازم نشوف ونرى، هل كل الروايات في الطائفتين قابلة أن تقيد بهذه الرواية، أم أن بعضها غير قابل للتقييد، كما أفاد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال بعض الروايات مو قابل أن يقيد. هذا إن شاء الله ما تأتي تتمته غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Salam.